بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس الأجرمية. نلتقي يوم الثلاثاء في 8 من الشهر 6 عام 1438 للهجرة النبوية لنواصل الحديث عن علامات الإعراب. أيها الأحبة، بعد أن تم الحديث عن علامات الرفع الأربعة، ننتقل الآن إلى علامات النصب. يقول الناظم رحمه الله: علامة النصب لهاكم محصية الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. أيها الأحبة، ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن للنصب خمس علامات، وهي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، وأمرك أن تكون محصيا لهذه العلامات، ويمكنك أن تحكم على أن الكلمة منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عن هذه العلامة الأصلية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. وقدم الناظم رحمه الله تعالى الفتحة لكونها هي الأصل، وثنى بالألف لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، وثلث بالكسرة لكونها أختها في التحريك، وأعقبها بالياء لكونها تنشأ عنها، وختم بحذف النون لبعد المشابهة. العلامة الأولى من علامات النصب الخمس الفتحة، وتكون علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاث مواضع: الأول جمع التكسير، الثاني مفرد الأسماء، الثالث الفعل المضارع الذي تقدم عليه عامل نصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين، ولا واو جماعة، ولا يا مخاطبة، ولا نون توكيد، ولا نون نسوة أو نون إناث كما يعبر البعض. وقد تقدم إعرابه عند قول الناظم لم يتصل شيء به، أو بعبارة أخرى فكل ما رفعناه في السابق بالضمة فإننا ننصبه بالفتحة إلا جمع المؤنث السالم، كما يقول العمريط رحمه الله: فانصب بفتح ما بضم قد رفع إلا كهندات ففتحه منع. إذن لعلنا نبدأ بثلاثة. أول هذه الثلاثة جمع التكسير، وقد سبق تعريفه، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو قولك: صاحبت الأخيار وشجعت الهنود على الحشمة والحياء. فالأخيار والهنود جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة ظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى: وترى الناس سكارى، وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى. فسكارى والأيامى جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصب كل منهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وقد تكون الفتحة في هذا النوع مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، نحو قولك: احترمت زملائي في العمل وحفظت دروسي في النحو. ثانيا الاسم المفرد، وقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو قولك: قابلت عليا وأكرمت هندا. فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة ظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قولك: لقيت الفتى وأكرمت ليلى. فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، كما سيأتي أن المفعول به يكون منصوبا، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ولا شك أن الأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، نحو قولك: أدبت نفسي بالصبر. فكلمة نفسي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة كما تقدم. ثالثا الفعل المضارع الذي تقدم عليه ناصب، نحو قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. فكلمة نبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد مثل الناظم رحمه الله تعالى بفعل تسعد إذا تقدم عليه ناصب نحو قولك يسرني أن تسعد، فتسعد فعل مضارع منصوب بالفتحة على آخره لتقدم عامل النصب عليه وهو أن. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قولك يسرني أن تسعى في طلب العلم، فتسعى، فكلمة تسعى فعل مضارع منصوب بأن متقدمة عليه، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. العلامة الثانية الألف في الأسماء الخمسة، وقد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة وشروط إعرابها بالحروف، وتعرضنا لحالة رفعها بالواو. وينبغي أن تعرف الآن أخي الكريم أن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها، نحو قولك احترم أباك وانصر أخاك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لمجرد ماله. فالاسم في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل من هذه الأسماء مضاف وما بعده من الكاف أو المال مضاف إليه ما قبله، وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. العلامة الثالثة الكسرة، وتكون علامة للنصب في الجمع المؤنث السالم في نحو قولك إن الفتيات الملتزمات أخذن الطريق الصحيح، فكل من الفتيات والملتزمات جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، بمعنى أن العلامة الرابعة من علامات النصب الياء، وتكون علامة للنصب في موضعين، الأول الجمع المذكر السالم والثاني المثنى. وقد عرفت تعريف جمع المذكر السالم والمثنى مما سبق فلا حاجة لإعادته، ولكنك تستطيع أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره. والفرق بينهما أن الياء في جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها يكون مفتوحا، وأن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها يكون مكسورا، أي أن الأصل فتح النون في الأصل فتح النون من جمع المذكر السالم وكسرها في المثنى. وقد تكسر نون جمع المذكر السالم على لغة قليلة، وتفتح نون المثنى على لغة قليلة أيضا كما أسلفنا. فمثال جمع المذكر السالم قولك إن المتقين لا يعملون الطاعات، ونحو قولك حذرت المنحرفين من عقاب الله، فكل من المتقين والمنحرفين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم. ومثال المثنى قولك نظرت رجلين داخل المسجد، ونحو قولك قرأت كتابين يحذران من أصدقاء السوء، فكل من رجلين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. العلامة الخامسة والأخيرة حذف النون من الأفعال الخمسة، ومعنى ذلك أن الأفعال الخمسة التي تقدم أنها ترفع بالنون فإن علامة نصبها حذف هذه النون إذا تقدم عليها عامل نصب. وقد عرفت مما سبق الأفعال الخمسة، والآن يمكنك أن تعرف نصب كل واحد من هذه الأفعال إذا كانت النون التي هي علامة رفعه في الأصل، وإذا وجدت هذه النون محذوفة فعلامة نصب هذه الأفعال عدمية. ومن الأمثلة لهذه الأفعال قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم، وقولك يؤلمني من الطلاب أن يتكاسلوا عن حفظ دروسهم، فكل من كلمة تحفظوا وكلمة يتكاسلوا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون. وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو قولك يسرني يا عمر ومحمد أن تجتهدا في طلب العلم، والمتصل بياء المخاطبة نحو قولك يؤلمني أن تتبرجي أمام الرجال. وقد عرفت أخي الكريم، كيف تعرب هذه الأمثلة؟ أيها الأحبة، لعلي أكتفي بهذا القدر. على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.